بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الكهف، بدءا من الآية رقم 19. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
قوله سبحانه وكذلك بعثناهم، الكاف حرف تشبيه والإشارة إلى القضية والحدث، أي كما أنمناهم ثم بعثناهم. نبعثهم فيها البعث يعني التحريك بعد كذا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، نسأل الله العافية والسلامة. يقول سبحانه وكذلك بعثناهم، بعثناهم أي أيقظناهم من مرقدهم، كما أنمناهم بعثناهم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، اللام للتعليل، أي أن البعث كان ليقع التساؤل بينهم. هذا التساؤل إما في المدة أو فيما نشر الله عليهم من رحمته، وكلا الأمرين يفضي إلى معرفة قدرة الله العظيمة التي لا نهاية لها، وأن رحمته بمن اتجه إليه وعبادته فإنه سبحانه يفضي عليه من الرحمات ما لا حصر لها. ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ كم حرف استفهام يسأل بها عن العدد، كما قولك كما تسأل بأيانا عن الزمن ومتى عن الزمن. هنا لما قال كم لبثتم أي ما المدة التي قضيتم نومكم فيها، ما مقدارها؟ هم رأوا أنهم ناموا غدوة أول النهار، ثم رأوا أن الشمس لا زالت حية، فظنوا أن النوم كان في ذاك اليوم، فقالوا يوما أو بعض يوم، أو هنا للشك ما هي للتخير وليست أو للإضراب. لما نبهنا عن هذا؟ لأن بعض المفسرين ذكروا أن أو للإضراب، أي لبثتم يوما ثم أضربوا عن هذه، فقالوا هناك زيادة عن اليوم وهي ليلة أو بعض يوم. قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال بل لبثتم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، القول صادر عنهم، ربكم أعلم بما لبثتم، هذا تفويض. وهكذا ينبغي للمرء لمن أراد أن يقرر أمراً ثم شك فيه أن يسند الأمر إلى الله. فإن كان من شأن الدين تقول الله ورسوله أعلم، أما ما كان من شأن الدنيا فليقتصر المشيئة على الله عز وجل، تقول الله أعلم. كم أسعار هذا النوع من الطعام في السوق؟ ما تقول الله ورسوله أعلم، قل الله أعلم. لكن لو قلت كم نواقض الوضوء وأنت لا تعلم؟ قل الله ورسوله أعلم. هنا قال ربكم أعلم بكم، اقرأ الآية يا شيخ فالح.
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا، الفاء التي تأتي بعد أمر في الغالب أنها تأتي سببية، وتأتي أحيان فاء الفصيحة. فاء الفصيحة يعني هناك كلام لم يذكر، إنما ترك لفطنة المخاطب يدرك هذا المحذوف. هنا هذه ليست من هذا القبيل، ليست فاء سببية، لأنه لما قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا، ليس البعث يعني الإرسال إلى المدينة لإحضار الطعام، إنما هو سبب عن قولهم ربكم، لا ليست هي سبب، إنما هذه فاء عاطفة يعني تعطف جملة على جملة. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، أحدكم يعني واحد منكم، وأحد إذا أضيفت أو سبقها استفهام أو سبقها تمن أو شرط، فالعناية بها جمع أي واحد منكم غير معين. أما إذا جاءت أحد في إثبات ليست مضافة ولم يسبقها شرط ولا استفهام، هذه لا تستعمل إلا في حق الله سبحانه، هو أحد. ما تقول جاءنا أحد، ما يصح هذه في اللغة العربية، لكن تقول الذي فعل هذا أحد لا يضاهيه خلق من خلقه، قل هو الله أحد. فإذا أحد جاءت في سياق إثبات لا تطلق إلا على الله عز وجل. فابعثوا أحداً، أحدكم يعني واحد منكم لم يعينوه، بورقكم أي بالفضة النقود التي معكم، ذكرنا أنهم لما خرجوا حملوا معهم نقود، بورقكم هذه كتاب الله عز وجل. إذا جاء في سياق قصة أو حدث أو واقعة كل لفظ له دلالته، لا تظن أن هذه جاءت لتكميل القصة أو لملء البيت من خانة أو رعاية الفواصل كما يقوله بعض من يقول. الله عز وجل هو خلق الكلام والألسنة وهو أعلم بدلالتها. لما قال هذه الإشارة لا بد لها معنى، قد تأتي الإشارة لبيان أمر لا يعرفه المخاطب، تقول هذا هو المطلوب إحضاره لأنه لا يعلم، أنت طلبت منه إحضار شيء أيها المقصود تقول هذه. وأحيانا لأجل أن تثير فيه حفيظة يعني غضب، تقول هذا الذي ضرب أباك، هذا الذي سرق متاعك، لما تشير إليه كأنه تقول يا فلان عينت لك من تسخط عليه، ولها مقاصد. فلما قال سبحانه حكاية عن أهل الكهف الذين امتدحهم الله بأنهم هداهم وزادهم هدى ونشر عليهم رحمته، قالوا هذه الفضة، لو قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم لفهم المقصود، لكن لما قالوا هذه دل على أن الفضة التي معهم أنواع، الأنواع ما بين الله عز وجل. قد يكون هناك جملة من الفضة خصصوها لشيء وأخرى خصصوها لشيء، أو أن الفضة كانت عند أحدهم فأخرج مقدارا منها قال هذه. إيش معنى خصصوها؟ قد يكون خصصوا مالا للنفقة ومالا للصدقة ومالا للإحتياط، فلما قال هذه قد يكون أحضرها أحدهم من جميع المال. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. الألف واللام لما إذا دخلت على نكرة خصصت هذه المكرة، بمعنى أنها المدينة المعهودة في أذهانكم. وإلا لو قلت الإنسان كل إنسان يطلق عليه، لكن إذا قلت هذا الإنسان وأشرته فكأن هذا الإنسان المعهود في ذهنك مما سبق ذكره أو رؤيته. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر. هذه الفاء هي فاء الفصيحة، أي إن بعثتم أحدكم وأخذ معه العدة ثم ذهب إلى المدينة أسواقها لينظر فلينظر. النظر مو نظرة رؤية، نظر رؤية أي بمعنى يتأمل أي الطعام أفضل. دل على أن طعامهم الذي يباع في الأسواق في ذاك الحين فيه ما هو ميتا وفيه ما هو محرم وفيه ما هو كذا، فقال دلوا انظروا الطعام الذي يلائمنا حلالا طيبا نستفيد منه. ما قالوا انظر إلى المعجب والدسم الملآن كذا، لا ما نظر إلى هذا، إنما نظروا إلى ما هو حلال. وهكذا الله عز وجل ذكر عنهم هذه ليبين أن صفة المؤمنين الذين يحبهم الله عز وجل إذا أرادوا استخلاص شيء أو الحصول عليه من طعام أو لباس فليختر ما هو أزكى لهم. أزكى بمعنى أطيب، والزكاة تقتضي النماء، منها الزكاة المعروفة دفع المال الواجب في المقدار المعروف من النصاب، سمي زكاة لأنه ينمي المال. إيش معنى ينميه؟ يمحق ما فيه من سوء ويضع فيه البركة. ولذا لما ذكر الله عن النبي أنه يبعثهم إلى الأمة ليزكيهم، أن يبين لهم وسائل التزكية، إن عملوها زكت أنفسهم، الصيام والصدقة وقول الحق وبر الوالدين كلها فيها زكاة للإنسان. معنى زكاة يا عبد الله تطهر قلبه من الفساد، ما في غش ولا خداع، أمن للمؤمنين، سعي في مصالح الناس. ليس كل أحد يستطيع أن يكتسب هذه، لكن من غمرته هذه الفرائض والواجبات والمندوبات سعى في تحصيلها لله عز وجل إلا وزكت نفسه. عامل المتقي وعامل الشقي البعيد، لنظرت بين العاملين أمر، ولوجدت هذا له صفات يتقرب بها المرء ويحبها، وهذا له صفات ينفر منها المرء ويتأذى، فقالوا شوفوا انظروا إلى واحد منكم حملوه هذه الأمانة ويتوكل. هذه أوضح آية كما يقول ابن العربي في إثبات الوكالة وجوازها. الوكالة في الفقه بمعنى أنك تعين فرد من الأفراد تختصه وتقول طلبت منك أن تقوم بشؤوني وأحوالي وخواصي إما عامة أو خاصة، فيقبلها هو. لكن الوكيل المتصف به سبحانه ليست وكالة بني آدم. نبهت على هذه لأن أسمع كثير ممن يتولى الخطابة والكلام إذا أراد إثبات بيان معنى ونعم الوكيل قال ألا تعرفون وكالة الناس فجعلها لا ليه. الوكالة التي في الفقه ليست هي الوكالة. إذا وصف الله بأنه وكيل أي قائم على أمور الناس وهو وقيامه به بمعنى أنهم هو الذي يتولى أمورهم هو الذي يسعى في مقاصدهم وهو الذي يؤدب المجرم يعني يصيبه بما يصيبه لأجل أن يعود ويعاقب الكافر والذي يسيء إلى الناس إما من باب الرحمة أو من باب التأديب وهو الذي ينعم على الطائع ويطيب له الحياة. هذا معنى الوكيل في حق الله عز وجل. توكلت على الله أي فوضت أمري إليه لا أعلم المصلحة ولا أدري أي شيء يوافقني فأعمله فأنت يا ربي سندي وعضدي ووكيلي. أما هنا الوكالة بمعنى أن لهم مصلحة كما تكون الوكالة التي نعرفها في هذه الدنيا. فلما قال ابعثوا أحدكم وكلوه يا عبد الله إذا قلت لإنسان اذهب فأتني بكذا يعني اشتري لي هذا الغرض وأحضره يقوم هذا فيشتريه بدراهم ثم يبيعه إليك دون أن يقول شريته لنفسي وبعته لك فيأتيه يقول كم فتدفعه له لأنه وكيل. هذه العبارة لا تكون إلا للوكالة فهو يأخذها من جانب أربح من الوكالة ويضيف إليها الربح ويبيعها لك وأنت بحسن نية تدفع له أتعابه فيقبلها. هذه خيانة وغش للمسلم. هذه يفعلها ويستسيغها كثير من الناس. فمن طلبت منه أن يفعل كذا أن توكلته. إن كان بينك بينكما تعامل من سابق ولم تدفع له شيئا لا زال وكيل. فإن كان في أول الأمر يا فلان لا تستطيع أن تكلفه بأمر إلا وقد سبقت بينكما مودة ومعرفة ما تأتي للغريب تقول اشتري لي كذا ولم تدفع له دراهم إلا وبينك وبينه معرفة أو تقدم له كذا فافعلها. ولذا كثير ممن غلبت عليهم شهوة الدنيا ينسون الله عز وجل. يأتي المتغلب على أمره حاج ما يعرف السوق أو أنه من أهل البلد يدرك أن شراء الهدي والأضحية والفدية يتعذر عليه لأن أولئك الأقوام غير الأقوام الذين يعرضون سلعاتهم وبيعاتهم. هذا أمر سهل لك ذاك بالمئات ولهم معرفة بالطيب من البهائم والخبيث منها. قص الخبيث ما هو الذي محرم الضعيف والهزيل والمصبر والذي لا ينفع والمعرض لمرض يخفيه. فأنت لا تدرك كل هذه الحيل والآثام فتعجز فتأتي لإنسان تقول اشتري لي بهذا يقوم يشتريها لنفسه فيقول وتدفع كذا زيادة. فإن كانت نقصا أخفى ما عنده ثم طلب منك أخفى ما عنده ثم طلب أتعابه. أناس هنا يعرفون الحجيج كانوا في الغالب قبل أن يبدأ هذا المنظر ويعرفه المسؤولون لهم قسائم مطبوعة من يريد أن من كانت عليه فدية من رغب في الهدي من رغب في الأضحية ويضع هذه فيقول هذه قسيمة لأجل تضمن أني واثق بما أفعله لك لأجل هو أن يطمئن. نحن إذا أردنا شراء أضحية لأجل القصور والشقق الفاخرة وهذه الحوائر التي أهلها نعلم أنهم في غير حاجة، وإذا أهديت إلى أحدهم يستخف بها لأجل أن نطعم هذه لمن أمرنا الله بإطعامه من المساكين يلحقنا نوع من تعب ولا بد منه لتمام الأجر، يقوم هذا الذي جاء من بره لأجل أن يستغل ويستفيد يجد في هذه فرصة فيتقبل من الناس أسعار هذه باسم الوكالة، فإن كان أميناً يعني أميناً في هذا الجانب وهي ليست أمانة يذبحها هناك ويتركها إلا أوفى بذمته، فيبحث لأن الوكيل يا عبد الله الوكالة في هذا الشرع لم يستأمنك الموكل إلا وقد ضمن أنك تنظر أي الأمور أحسن لهذا الموكل في السعر والجودة، مو لأجل أن تأخذ من طرف السوق لأجل أن تربح الوكالة، هذه ليست أمانة في الوكيل، الوكيل له صفات، فاحذر ما يجري بين الناس سيما في هذه الدنيا فإن الصفات والطبائع والأخلاق لم تكن كذا، ما سمعتم الذي يمر على الناس يقول من يريد بدل يعني من يدفع لي أن أقوم له بحج عن من يرغب في الحج فأجعلها سوق نافقة، فإذا ابتليت بأحد من هؤلاء انصحه يا عبد الله، وإن كان أحدنا متلبس يستغفر الله ويتوب إليه ليست هذه من المكاسب التي أباحها الله عز وجل، يقول سبحانه على ألسنة من هداهم الله وأحبهم نشر عليهم رحمته فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فرسوس أو غيره، الله عز وجل إذا ذكر شيئا إلا وله حكمة وفاهدة وما غفل عنها ولا يغفل عن شيء يعني أهملها إلا ودل على أن معرفتها ليست فيه مصلحة، وإهمالها أي عدم بيانها لا يضرك، ما علمنا أسماء أصحاب الكهف ولا اسم كلبهم ولا لونه ولا وضع هذه المغارة في أي مكان، فمن تكلف إنما نقل عن إسرائيليات، الله عز وجل لم يبين ذلك لأن ليس من ورائها حكمة، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر، اللام ساكنة لأنها سبقها حرف عطف واو أو لام، سبقها حرف فاء أو لام أو واو، إن لم يسبقها الأصل فيها الكسر لأن لام الأمر مكسورة، ليقم أحدكم ليتصدق، فإذا سبقها واو أو فاء تسكنها فلينظر، أصل فيها فلينظر، والنظر مو نظر رؤيا فقط أي رؤيا ببصيرة، فليتفحص وليمحص أي الطعام أليق بنا أيها المؤمنون، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتنا برزق منه يعني بشيء مما يرزقنا الله من هذا الخيار وهذا الزكي، نعم وليتلطف، والأصلها وليتلطف، التلطف في المقال وفي الفعال يعني يكون في القول وهو أكثره، يعني يخرج الكلمة السهلة اللينة المقبولة التي إذا سمعها المخاطب لان وخضع وقبل إذا مشيت في الأسواق ووجدت أو دخلت الحرم ووجدت أناس يسدون الطريق، إذا قلت ابعدوا فرقوا انتهوا كفوا، قد ينظرون إليك نظر ليس فيه راحة، وقد يلجأ بعضهم إلى أنه قد فزع من هذه المقالة فيعاند. لو أثنيت عليهم أيها الرفقة أيها الكرام أيها المسلمون يا من كذا، وجئت بلطف هكذا في المواقف وفي الأسواق، لا بد أن المرء يبتلي بمن يحتك به. تقول يا عبد الله ليس الأمر كذلك، فإذا قدمت له ما يلين به في الغالب تحقق الأمر، أي بمعنى أن مطلوبك يأتي، لأن الرفق عجيب في أمور الناس، بخلاف لو كذا يحمل المتاع خشب خشب يعني ابتعد عن الطريق ثم يدفعك. كم في القلب من حزازة وكم من لعنة تصدر من القلب إلى هذا، لأنه ما ألان. لو قال يرحمكم الله ورانا أو معنا أو كذا وتلطف فسحت الناس له، هذا يأتي عن كبر ويأتي عن جهل. الكبر قد يكون منشأه قوة ومنشأه مال ومنشأه سلطة، وهذا شأن الناس كثير. ولذا أمر الله بالحلم، وخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو أي ما يصدر من الناس من هذه السيئات والكلمات الخبيثة وبعض التصرفات المكروهة المؤلمة، تحمل يا عبد الله. وليتلطف، واللطف في القول والعمل. الله عز وجل ذكر هذه لبيان أدب هؤلاء القوم، أي يا عبد الله اقتد بهم وليكن كلامك فيه فضل. لما أمروه باللطف وهم قوم ضعاف، ضعاف عند الناس ما هم ضعاف عند الله عز وجل، وهم قوم ضعاف، خشوا أنه لو استعمل ما يجري بين الناس لآذوه ولتتبعوه. هكذا شأن الغاضب، كل من غضب على أمر على شيء إلا ويبحث عن مساويه. الناس في العادة لما يغضب على شخص ما يكتفي بأنه يبتعد عنه أو يعاديه، لا، يبحث عن مساوئه القديمة، ثم إذا وجد منه بعض الخطايا فخمها وعظمها. هذا يشرب سيجارة وهذا يشرب سيجارة، هذا يأكل معه وينام معه، هذا لما رأى أنه مظلوم قبح هذا الفعل وقال فيه وتعالى فيه. ما وجدتم هذه؟ المسوها، هذه طبيعة البشر، كلنا يعرف ذلك. وقال تلطف، أي في سلوكك ومعاملتك للناس، إذا أردت إزاحة أمر عن الطريق مؤذي فخذه برفق، لا تلقه في باب على باب جارك ولا على مسلك الناس ولا على تحت سيارة مما يتأذى صاحبها. وليتلطف، يعني يا عبد الله قص الله علينا هذه من عن هؤلاء المحبوبين عند الله عز وجل لأجل أن تعلم أنها اللطف في المعاملة هي من صفات الأخيار والمؤمنين. الله عز وجل اتصف بصفات منها اللطيف، من أسمائه اللطيف، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني لما قالوا وأسروا قولكم أو اجهروا به، الله عز وجل قال سواء أنتم أعلنتم ما في نفوسكم أو أخفيتموه لا تخفى عليه خافية. هو الذي خلقكم، الذي خلق الشيء لابد أن يعلم من أي شيء أنشئ وما المقدار الذي يستحقه وكيف كذا، كل إسكافي الذي يصنع الأحذية وكل صانع يعمل الصناعات لابد أن يعرف هذه، يعرف سر الجودة والضعف ويعرف القصة والنجابة، يدرك هذه. فالله عز وجل يقول: أخفيتم ما في الصدور أو أظهرتموه، ألا تعلمون الذي أوجدكم وخلقكم أنه يعلم ظاهركم وسرائركم الكبيرة والصغيرة. لأن بعض فرق من ينتمي إلى المسلمين أرادوا تنزيه الله عز وجل فأخطأوا الطريق، قال: الله يعلم الكبائر ويعلم عظائم الأمور، أما هذه الصغائر التي تأتي والأمور التي ليست جسيمة ما يعلمه الله، فلان شتم وفلان فعل ما يقول ما يدركها حتى تثبت حتى تأتي. الله عز وجل ذكر أنه يعلم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف، يدرك خفايا الأمور ودقائقها، والخبير يعلم دقائق الأشياء فيخرجها. ولذا الهدهد لما اختفى عن عين سليمان ونظر في جنده فرأى هذا الطائر غائب، قال: كيف يذهب ولم يستأذن؟ لا بد من تأديبه، يعذبه عذابا شديدا أو لا أذبحنه. قالوا: العذاب الشديد أن ينقل الهدهد من جماعته من الطير من جنسه ويضعه في طير من غير جنسه. هم هكذا يقولون، ما لها سند هي، لكن معناها صحيح. لأن من وضعت إنسان من غير جنسه ما يتحملوه، من غير جنسه في النسب عرب عجم، ومن غير جنسه في الأخلاق ناس كذبة يسلكون طرائق غير صحيحة تضع بينهم مستقيم، يتأذى جدا. لا أعذبنه لا أو لا أذبحنه، إلى أن قال: إلا أن يأتيني بحجة واضحة. الشاهد: نأتي للمقصود. قال: ذهبت إلى أمة يسجدون للشمس ونسوا الله عز وجل، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. هذا الشاهد في السماوات والأرض. تعلم الهدهد لما قال هذه؟ ما قال الله الذي يعلم السر والنجوى؟ ألم يقول: أن الله يعلم ما في السماوات من مخلوقات وما يعلم ما في البحار؟ قال: الخبأ يعني المخبوء في الأرض. لأن الهدهد له مهارة في معرفة ما تحت الأرض من مياه، فلما أدرك أنه خبير بهذا وصف الله عز وجل بهذه الخبرة. الله يقول: وهو اللطيف. ومن معاني اللطيف: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. لطيف بعباده يعني يتأنى عنهم في إنزال العقوبات ويتحمل ما يأتيهم ويعفو عن كثير ويرزقهم. لما قال لطيف بعباده يرزق، أي أن من لطفه يوصل مسرات المرء إليه بطريق لا يعلمها، يدفع عنه الضر بطريق لا يعلمه، يوصل إليه المبرة بطريق خفي فيها. هذه الصفة من صفات الله عز وجل. المطلوب من المؤمنين أن يتخلقوا بمقتضى هذه الصفات، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. انتبهوا، لا يعلم بكم أحد. اختاروا الشعور عن العلم، لأن شعره علم بمعنى، لكن الشعور علم صادر عن إحساس بعض أعضاء الإنسان التي تلحق الحس كالأذن والعين واليد. لا يشعر أحد يعني أحد هؤلاء الذين في المدينة لا يدركهم شعور أنكم أنتم الناس الذين ذهبتم بالأمس وهم في طلب حثيث عليكم لا يدركوكم. وهذا تأكيد وليتلطف. احتالوا في تصرفكم، احتالوا به من الحيلة، ليست من الحيلة التي في ذهنك مذمومة، لا، الحيلة يعني التصرف الطيب. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الله عز وجل يعني يقول للمؤمنين هناك مستضعفين، ما قاتلتم في سبيل هؤلاء، ثم استثنى الله عز وجل من هؤلاء الذين هم عندهم قدرة وقوة ما هاجروا، استثنى الله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، لأن غالب الحيلة لفظة أصبحت عند العامة من الحق من الأمور العرفية أنها التحرك الخفي الذي يضمر صاحبه إلحاق الأذى بالطرف الآخر، ليست هذا المعنى. لا، الحيلة يعني يتحيل بمع، والاحتيال هو انتقال من حول أي من شأن إلى شأن حتى يصل إلى المقصود. لا يستطيعون حيلة، ما عندهم دراهم، لا يعرفون كيف يذهبون، ما عندهم وسائل نقل لأجل الهجرة. ونحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تعلم معناها إيه؟ هي كنز من كنوز الجنة. أي يا ربنا بنا من الضعف ما نعجز عن تحقيق الأمور، فأنت ذو القوة، مدنا بعون من عندك وتوفيق. لا حول ولا قوة إلا بالله، نطلب منك يا رب الحول والتصرف والقوة. ولذا هذه كنز من كنوز الجنة، يقول عنها صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز الجنة. تعلم لما قال كنز؟ أصل الكنز المال الذي تعثر عليه دون جهد، ما هي تجارة، ما بعت واشتريت وقاضيت، إنما كذا ثم فحفرت أو رميت الشبكة في البحر فظهر لك شيء، أو أردت أن تأتي أن تقوم بحفر أساس لشيء تشيده فعثرت على أمر. هذا الكنز الذي حصل لك ما في جهد، بخلاف مكاسب التجارة سعيت إليها وبذلت جهدا وبعد لأي حصل لك هذا الربح، لكن هذا كنز من كنوز الجنة. كلمة خفيفة على اللسان فيها تجرد من الحول والقوة وإظهار الضعف لله عز وجل، هذا يعطيك الله عليه من الأجر ما يفوق كنز لو تحصلت عليه. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، فليأتكم برزق منه وليتلطف، ولا يظهرن ولا يشعرن بكم أحدا. نعم،
إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا.
إنهم إن يظهروا عليكم، كلمة إن تأتي الأصل فيها التحقيق، إن زيدا لقادم وإن المطر لنازل، تريد أن تحقق وتؤكده. هذا التحقيق والتأكيد في الغالب يأتي لرفع شك في قلب المخاطب أو ريب أو تردد، فتريد أن تزيل عنه فتأتي بإن. وإلا إذا لم يكن هناك تردد ولم يكن هناك شك ما تقول إن، ما لها معنى. ف فالتأكيد يأتي الأصل فيه لإزالة الشك من قلب السامع. أحياناً ليس هذا الغرض منه، الغرض منه التعليل، أي افعل التلطف في تصرفكم ابتداءً وانتهاءً، ولا تجعلوا شيئاً من ظواهر أفعالكم بادئةً لأجل أن يعرفوكم فيؤذوكم. فلما قال التلطف لا يشعرن بكم أحد، علة ذلك الحكمة فيما أمرناكم به، إنهم إن يظهروا عليكم، ظهر عليه بمعنى اطلع، لأن الظهور هو العلو على الجبل أو علو على ظهر الدابة، ثم استعمل في اكتشاف أمر يغيب عنك. ما تقول ظهر على شيء وأنت تعلمه، ظهر على شيء وهو غائب عنك. ثم استعمل كذلك في الظفر والغلبة، تقول ظهر هذا الجند على هؤلاء، أي غلبوا عليهم في المخاصمة أو في المجاهدة. ويقول سبحانه على لسان أهل الكهف، إنهم أي أهل المدينة إن يظهروا عليكم، أي إن يطلعوا عليكم عرفوكم، فتكون لهم الغلبة والظفر، إما يرجموكم رجماً بالحجارة كناية عن القتل ودلالة على أنهم يستعملون هذا كثيراً، أو يعيدوكم في ملتهم. كلمة أعاده ظاهرها في اللغة أنها لا تطلق إلا على من مارس الشيء أولاً ثم كف عنه، فتقول أعاده. وقد تأتي دون أن يكون انغماس في الفعل، تأتي ابتداءً. قوم شعيب لما هددوه أو لتعودن في ملتنا، إن إما تسلك كذا أو ترجع إلى الملة، ففهم منها بعض الناس أن الأنبياء كانوا كفرة، والكفر في الأنبياء قبل النبوة ليس بعيب، لأنها ضلال ثم هداهم الله عز وجل، لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وصف بأنه كان ضالاً فهداه الله، أي لم يكن على هدي من كتاب ولا بينة من طريق، لكن الأنبياء ذكر الله عز وجل عنهم أن أقوامهم هددوهم، لكن لا يعرف عن نبي أنه أتى بخصة من الخصص من الخسائس من الخسائس التي ينفر عنها الأنبياء، ككذب وخديعة واحتيال وسلب مال وزنا، لا يعرف عنهم هذه، لا قبل النبوة ولا بعدها، حاشاهم الله بعد النبوة. فلما قالوا لتعودن في ملتنا، ليس بالضرورة أنهم يكونوا كافرين، ولو كانوا كافرين لا يكون عيبا قبل البعثة. هنا قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، قد يكون كانوا مع الملة لأنهم أبناء ذوات وأبناء الملأ من تلك المدينة، يعني الأشراف العليين، لكن سبحان الله ألقى الله في قلوبهم الهداية فتفرقوا فذهبوا، فجمعهم الله عز وجل لحكمة من الحكم التي بينها، أنهم بعد 300 سنة ذهب أولئك الكفار وجاء المؤمنون، ثم اختلفوا في البعث أهو للأرواح أو للأجساد، بين الله عز وجل من حكمته أن هؤلاء مرت عليهم تلك القرون الطويلة لم تبلأ ثيابهم ولم تهرم أجسامهم، ولم يخرج منهم مما في بطونهم فخرجوا هكذا. الذي قدر سبحانه الذي قدر سبحانه على أن يكونوا بهذه الحالة في غير سنة معروفة، أليس الله بقادر على أن يبعث أجسادهم يوم القيامة؟ نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.
يقول السائل: جاء في الحديث من قرأ الفاتحة 1000 مرة يزاحم بكتفه في الجنة.
يزاحم بكتفه الجنة، يزاحم يعني الجنة مزحومة، ما بين مصراعي الجنة، ما بين عدد، ما بين عدن، عدن معروفة هذه، وبصرى، هذا باب واحد لها 7 لها 8 أبواب. وسيأتي يوم يتزاحمون فيه الناس، لكن في الجنة ما في زحام، واسعة المقدار، لك الدنيا 10 أمثالها من سعتها، إذا كان هذا الواحد آخر من خرج من النار، أمرها واسعة جدا. لكن الشاهد أن هذا الحديث كما أنه غير صحيح الذي فبركه يعني ألفه، ما أحسن. إيش تزاحم أهل الجنة بأكتافك يا أخي؟ هذا غير صحيح، وحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فضائل القرآن جاءت: أعظم سورة فيك، أفضل سورة في كتاب الله، الحمد لله رب العالمين. ولا تصح صلاة يعني ركعة من الركعات دون قراءتها، لا نفلا ولا فريضة. الفريضة الجهرية يكفيك سماعها، فإن لم تسمعها يا عبد الله، يعني تسمعها تنصت إليها تعرف معانيها، فإن كان قلبك ناسيا لا بد من قراءتها، فإن ذهبت وركعت لا بد من إعادة الركعة هذه. افهم يا عبد الله، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذه عامة في الجهرية والسرية. لا تنازع القارئ فيما يقرأ وهو يجهر، فإذا استمعت إليه أنصت، فهذا فضل عظيم، لأن الله عز وجل يقول: قسمت القرآن بيني وبين عبدي، يعني الفاتحة، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، في الأولى قال: مجدني أثنى علي حمدني عبدي، هذه يقول: ولك ما سألت بيني وبين الناس. ربنا طلب الهداية والتوفيق، وأن الهدى والطريق ليس كهداية المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا خير ما يسأله المرء. الهداية تحتاجها في كل لحظة يا عبد الله، أنت تطلب الطعام لا تدري أيها أوفق لجسمك، وتطلب الشراب ولا تدري أي وقت هو أحسن لك. ذكرنا هذين لأنها يتزاولها المرء في كل حين، تخرج إلى من الدار إلى حاجة من الحوائج ولا تدري ما الذي يتربص بك وأي سعي تسعى إليه، تقول: يا ربي أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدني، أي أرشدني لأحسن أمري، دلني على ما أجهله. طلب الهداية يا عبد الله لا يستغني عنها أحد. نعم.
يقول السائل: هل تجزئ راتبة المغرب عن ركعتي الطواف إذا خلصت الطواف مع صلاة المغرب؟
لا، إنما الأعمال بالنيات، معروفة هذه، ليس عمل تثاب عليه إلا بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، ما هي تأكيد، ليست تأكيدا لما مضى من الجملة الأولى، بل أنها معنى مستقل، أي ما نويته هو لك. فالطواف لها نية خاصة، وصلاة الضحى لها نية خاصة، والمندوبات من السنن لها نوان خاصة، لا يقوم هذا مقام هذا، ولا تخلط بينهما، وإنما لكل امرئ ما نواه. نعم.
يقول: أنكرت على شخص يجلس في حلقة الدرس ولكن يقرأ القرآن بصفة مستمرة، فقال لي أنا أقرأ القرآن واستمع للدرس، فهل إنكاري عليه صحيح؟
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. صحيح، ما في قلبين، ما في قلب واحد، لكن ليس هذا المقصود، لأن القلب هي القوة المدركة لما يجري، وهي القوة المدركة للعلم. إذا قال إنسان ما له عقل يعني ما له قلب، أي ليست له بصيرة. لما ذكر الله عز وجل قال ما يمكن تشتغل بشيئين. ولذا إذا وجدت صاحب التحفيظ المقري عنده 10 أطفال كلهم يقرأ بصوت قل أنا أسمع لهم، غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. استمع الواحد فقط، ما يمكن إلا الله عز وجل. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. الأصل في البداية إذا أردت إثبات شيء أو نفيه تأتي بالأقل ثم تنتقل إلى الأعلى. ما تقول فلان يضرب بالخشبة فيقتل ثم يأتي بالسيف فيقتل، ما لها معنى. إذا كان الخشبة باستطاعتها أن يقتل بها، السيف من باب أولى، ليست هذه مديحة ولا ترتيب عقلي ولا منطقي. واضح هذا؟ إذا قال سبحانه يعلم الجهر، تقول ويعلم كذا، ابتدئ. فلما ذكر الجهر لابد أن تأتي بشيء غير الجهر، ما هو أعلى منه، لكن تأتي بما هو دونه ليست من البلاغة. لكن تقول البلاغة أنه يكرم ولد بنته ويكرم بنته ويكرم أباه، هذا ترتيب منطقي يوافق العقل. إذن الآية ما معناها؟ إنه يعلم الجهر من القول. الحشد الكبير في عرفات كلهم يجهر، هذا له سؤال وهذا له سؤال وهذا له سؤال، هذا يتكلم بالأردية وهذا ينطق بالفرنجية وهذا بالعربية وهذا له لغة قومه، وكلهم يصرخ وتعلو أصواتهم لا تختلط عليه الأصوات سبحانه وتعالى. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. نعم.
يقول: ما الحكمة في سكون الفاء في قوله فليتلطف رغم أنها ليست نهاية الآية؟
الفاء هي الساكنة ولا التاء؟ الفاء ساكنة، لأن الأمر، لأن الأمر إذا دخل على الفعل جزمه ليكتب ليقرأ، ما تقول ليقرأ إلا إذا كانت لام ناصبة، ليست لام الأمر، كل لام أمر إذا دخل على فعل جزمه، وكذلك جوازم الفعل لم وغيرها. نعم.
من سافر مع أهله لأجل نزهة في الإجازة وقد تفوته صلاة الجماعة في المسجد وهو حريص عليها ويجمع الصلاة، فهل تكتب له أجر ثواب الجماعة؟
هذا السؤال ما يحتاج جواب يا عبد الله، كلنا نعرف هذا. نعم. اقرأ ما بعده.
يقول: أحيانا يتأخر الإمام أو يغيب فيقوم المؤذن بتقديم شخص ذو وجاهة وأعرف أن عنده أخطاء ويتعاطى شرب الدخان، فهل أصلي خلفه أم أنوي الانفصال؟
لا، صلي خلفه. شرب الدخان والمعاصي هذه ليست أمور تدعك ألا تصلي خلفه، لكن لو عرفت أن فيه من البدعيات ما يقتضي شرك لا تصلي خلفه، لكن هذه من ينجو منها؟
يقول:
كون هو لا هذا شأن الناس في هذه الأزمنة، لا يقدم إلا الوجيه واللابس كذا وكذا. نعم.
يقول: ما نصيحتكم؟
قلنا أن الناس يتأثرون بالمظاهر، اللي عنده لحية سابقها الناس يظنون أنه حافظ للقرآن وأنه ألزمهم بالسنة فيقدمونه، فينبغي لمن تلبس بهذه السنن أن يكون قدوة للناس في السلوك والقول والعمل، لأن المخالفة لهذه الظاهرة فيها استهجان كبير، وفيه صد عن سبيل الله. أما الاستهجان معروف، الجندي في المعركة لما يفر ويقوم المدني يقاتل حتى يقتل يذمون الناس هذا النوع من الفرار، لأن هذا ما ينبغي له، هذا يتعاطى راتب. ثم الناس أنس أن هذا هو الذي يدافع، الذي معه اللحية ما ينتظرون أنه يكذب ولا يتوقعون أنه يسيء فيعمل. فإذا رأيت واحد عنده لحية ويرقص، إيش رأيك؟ أو أنه يدخن، ما تلتئم هذه. فإذا تجنب هذه المعروفة عند الناس استنكارها ويأتي بالخفايا، فيه صد عن سبيل الله، لأن من لم يعلم دين الإسلام واستقامته يظن أن أصحاب الدين هو هكذا. نسأل الله العافية والسلام، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.